بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الآنية، هذا هو الباب الثاني من أبواب الطهارة. والباب في اللغة مدخل الشيء والطريق إليه، ومنه باب الدار أي مدخله، وباب المدينة مدخلها والطريق إليها. وفي الاصطلاح جملة من العلم تحتوي على مسائل وفصول، ويختلف هذا باختلاف الاصطلاحات. وباب الآنية ضمنه المصنف رحمه الله، وكذلك جرت عادة كثير من المصنفين أن يجعلوه الباب الثاني من الطهارة. والمقصود هنا بيان ما يحل ويحرم استعماله من الأواني، وهذه هي علاقة الحديث بالكتاب، كتاب الطهارة. المسألة الأولى في استعمال آنية الذهب والفضة. المصنف رحمه الله قرر كما هو في مذهب أحمد وغيره أن آنية الفضة لا يجوز استعمالها، وكذلك يقول لا يجوز استخادها. لا يجوز استعمالها في طهارة ولا غيره، يعني أنها لا تستعمل في الطهارة كالوضوء والغسل، ولا في غير ذلك كتخزين الطعام أو غير ذلك من أوجه الانتفاع. أما الاستعمال للأكل، نعم أقول، والاستعمال هنا يختلف باختلاف الأحوال. فمن الناس من يستعملها في الأكل والشرب، ومن الناس من يستعملها في غير ذلك. وكلام المصنف الذي استفاده من حديث حذيفة كما سيأتي العموم. أما الأكل والشرب فهو واضح صريح من حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث متفق عليه: لا تشربوا في آنية الفضة ولا تأكلوا في صحافها. في رواية: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. الصحاف هي ما أعد للأكل، صحاف. والآنية أعم من ذلك. وهذا كما ذكرنا هو صريح النهي، والعلة منصوص عليها: فإنها لهم، يعني الكفار، في الدنيا ولكم في الآخرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب فيهما في الآخرة إلا أن يتوب. وكذلك الخمر والحرير، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة إلا أن يتوب. هنا أمر، أحدهما وهو النص الصريح من النهي، فإن النص الصريح مقصور كما هو ظاهر لفظه على الأكل والشرب، فمفاد ظاهر الحديث أو ظاهر النهي في الحديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ويستثنى، والمستثنى سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. ما عدا هذا الاستعمال عرفنا تقرير المصنف وأنه منصوص عليه في مذهب أحمد وغيره. وقال الطائفة من أهل العلم: يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب، فيجوز الوضوء منهما والغسل منهما وتخزين الطعام فيهما، وأظنهم يريدون الطعام الني، لا يريدون الطبخ وغير ذلك أو التخزين بعد الطبخ. فلا تتخذ مثلا آلة أو آنية يخزن فيها الحب والدقيق وغير ذلك من الأطعمة. وحجتهم التعليل: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قالوا هذا التعليل، نعم أكرر أقول، حجة المجيزين أن اقتصار النهي. وأجاب المانعون من استعمال آنية الذهب والفضة على الإطلاق في طهارة وغيرها، في أكل وشرب ووضوء وغسل وغير ذلك، أجابوا بجوابين. أحدهما أن التعليل يشير إلى هذا، لأنه قال لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ومن المعلوم أن مشابهة الكفار محرمة، والتعبير بالأكل والشرب لأنهما أعم وجوه الانتفاع، أعم وجوه الانتفاع. وأجاب المجيزون بأن الأصل هو الجواز، الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، فيخص من هذا الأصل ما نص عليه وهو النهي عن الأكل والشرب. هذان قولان. وأما الذي أراه وليس رأي حجة، أن الأكل، أن استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب لا تطمئن إليه النفس، لكن لا أجزم بتحريمه. نعم، لأنه كذلك كما قالوا أن استعمالهما مدعاة للفخر والخيلاء، وهو مما تكسر به نفوس الفقراء، والله أعلم. نعم.
هل استعمالها في الطهارة تبطل به الطهارة؟
لا، يعني وإن كنا نكره لكن لا تبطل به الطهارة فيما نرى. أما على مذهب المجيزين فما في، ليس ثمة إشكال. نعم.
قال رحمه الله: وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
المضبب لعله في عرفنا الملحم الذي يلحم أو يربط أو يسمر، والمقصود أن ما كان مسمار الخرق فيه من فضة أو من ذهب وفضة، أو لحامه من ذهب وفضة، هو على ضربين: أحدهما أن يكون اللحام والمسمار كثيراً، فهذا محرم، سواء كان ذلك من فضة أو من ذهب. الثاني ما كان التضبيب يسيراً من الفضة، فهذا جائز، وسيأتي الدليل. نعم.
ما ذكر الشيخ الدليل؟ ما ذكر الدليل؟
الدليل في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل مكان الشعب يعني الكسر سلسلة من فضة. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
هذه المسألة الثالثة، وهي ذات شق. الشق الأول استعمال سائر الأواني في الطهارة وغير ذلك، وهذا بناء على الأصل، فإن الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة والطهارة، فكل طاهر الأصل فيه الإباحة، والنجاسة أمر طارئ، النجاسة أمر طارئ. وما أحسن ما قاله ابن سعد رحمه الله في القواعد الفقهية: والأصل في ثيابنا والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. هذه كلها الأصل فيها الطهارة. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل ما في الأرض هو ممتن به من الله عز وجل على العباد، ويدخل في هذا المصنوعات التي تصنع من الأرض أو مما ينبت من الأرض، من ثياب، من نعم، والماء يجري على الأرض. نعم. والأنهار تجري، البحار والأنهار تجري في الأرض، ولهذا يعدون البحار أو يقسمون الأرض إلى قسمين، يعني الجغرافيين، يابس والمياه، المياه واليابسات. نعم. هنا ما الشق الثاني: أواني أهل الكتاب. أهل الكتاب كفار، فهل تستعمل آنيتهم؟ قال: ما لم تعلم نجاستها، ما لم تعلم نجاستها، فما علم أنه نجس من أواني هؤلاء الكفار، مثل جلد ميتة لم يذبغوا، أو إناء يستعمل فيه النجاسات، فهذا لا يستعمل ولا يتخذ، ويجب أن يضاف إلا أن يغسل، تزال منه النجاسة، لأن هذا طارئ على الأصل. النجاسة التي علم بها في أواني أهل الكتاب أمر طارئ على الأصل، فإذن إذا أزيلت منه النجاسة عاد هذا الإناء إلى أصله وهي الطهارة. وهذا حتى في أوان المسلمين، إذا وقعت في إناء نجاسة من بول أو غائط أو دم خارج من أحد السبيلين فإنه لا يستعمل حتى يغسل. نعم، فالنجاسة إذا أزيلت عاد المتنجس بها إلى أصله وهو الطهارة. وها هنا حديث، ما أدري أظن المصنف ما ذكره، حديث أبي ثعلب الخشني. حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، بأرض قوم من أهل الكتاب، فهل نستعملها؟ قال: لا، إلا أن لا تجد غيرها فاغسلوها. هل النهي هنا للكراهة أو للتحريم؟ هذا محل بحث عند أهل العلم. فذهب الطائفة من أهل العلم ومنهم ابن حزم الظاهري إلى أن أوان أهل الكتاب نجسة، والكتابي مشرك، وقد قال الله: إنما المشركون نجس. ووجه إشراكهم أن اليهود تقول العزير ابن الله، والنصارى تقول المسيح ابن الله، فاستعمالها محرم. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى جواز استعمال أواني أهل الكتاب. أولاً أن هذا الحديث مطلق، وقد جاءت رواية في سنن أبي داود بتقييد ذلك. قال: يا رسول الله، هو عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إنا نجاور قوما من أهل الكتاب ويطبخون في أوانيهم الخنزير وكذا وكذا وكذا، فهل نستعملها؟ قال: نعم، إلا أن تغسلوها. لا إلا أن تغسلوها. فيحمل المطلق على المقيد. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه ثياب من اليمن، وهؤلاء الذين تأتي الثياب من قبلهم يخلطون الصبغ بالبول، ولم يأمر بغسلها. فعاد الأمر إلى أنه إن علمت نجاسة في هذا الإناء غسلت واستعمل، وهذا عام حتى في أواني المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر.
لأنه لا تحله الحياة، وإن كان ينمو بلمائها، لكنه يعني هذا من ما لم ينهى عنه كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. وهو كذلك يدخل تحت قوله تعالى: ومن أصوافها وأشعارها وأوبارها. هذا عام يشمل ما كان حيا وما كان ميتا من الحيوانات. نعم.
قال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها.
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فالمصنف ومن وافقه من الحنابلة وغيرهم رحم الله أئمة المسلمين هذا هو مذهبهم، أن جلد الميتة نجس دبغ أو لم يدبغ، وسواء كانت الميتة مما تحلها الذكاء كبهيمة الأنعام وصيد البر، أو لا تحلها الذكاء، يعني ذكى ولم يذكى، لم يذكى هو حرام، كميتة الكلب والخنزير والحمار وغير ذلك، هو نجس. ودليلهم دليله ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عكيم الجهني قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الإهاب من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا عندهم ناسخ لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، ناسخ له لأنه في بعض طرقه قبل موته بشهر، في بعض طرقه قبل موته، قالوا فهذا ناسخ. وأما المذهب الثاني من أهل العلم فيذهبون إلى طهارة جلد الميتة بالدباغ، ومن أدلتهم الحديث الذي ذكرته آنفا أيما إهاب دبغ فقد طهر، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وروي أيضا عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يجرون ميتة بشاة أعطيت مولاة لميمونة، فقال صلى الله عليه وسلم هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. فمجموع وفي حديث آخر دباغ جلد الميتة طهوره، فمجموع هذه الأحاديث تفيد بعمومها طهارة جلد الميتة بالدبغ، وسواء كانت الميتة مما تحله الذكاء أو لا، حتى الكلب حتى جلد الكلب والخنزير لعموم النص. وأجابوا عن حديث ابن عكيم بجوابين، أحدهما لغوي وهو ما قاله النضر بن شميل وغيره من أئمة اللغة، وهو أن الإهاب هو اسم جلد الميتة قبل دبغه، فجلد الميتة له حالان، إحداهما قبل الدبغ وهذا هو الإهاب، والحالة الأخرى ما بعد الدبغ فإنه لا يسمى إهابا، يسمى مسكا، يسمى مسكا، يسمى شنا، يسمى قربا، يسمى سقاء، يسمى غير ذلك من الأسماء، لكن لا يسمى إهابا. هذا هو الجواب اللغوي. وأما من ناحية الشرع فقالوا إن حديث ابن عكيم نسخ لما كان رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لجهينة من الانتفاع بالميتة، رخص لهم في الانتفاع بعصبها وعظامها. نعم، فالكتاب هذا نسخ للرخصة الأولى السابقة عليك. نعم.
تطهير الدماغ لجميع الجلود أو؟
والله الذي يظهر للعموم تطهير لجميع الجلود، حتى جلد الكلب والخنزير والحمار وغير ذلك. والعموم مستفاد من النكرة في سياق الشرط، أي ماء إهاب دبر. نعم.
صلى الله عليه. وكذلك عظامها.
نعم. لا العظام لا.
قال وكذلك عظامها.
يعني وكذلك لا تطهر، لكن العظام إن كانت تستعمل دواء فيجوز استعمالها للضرورة، أما أن تكون أكلا غذاء فلا. نعم.
قال رحمه الله،
لأن النص ظاهر في تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم. نعم.
قال رحمه الله وكل ميتة نجسة إلا الآدمي.
نعم.
وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
الميتة معلوم قطعا أنها نجسة، تنجس كل سوء حتى وإن كانت تحل الذكاء، إذا ماتت حتف أنفها تنجست، وهذا هو وجه تحريمها كما قرره بعض أهل العلم، قالوا تتنجس وتخبث. ويستثنى من الميتة هذه الأشياء التي ذكرها، أولا الآدمي، ويجب أن يقيد بالمسلم لقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، هذا حديث حذيفة، وحديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، والمعنى واحد. ومفهوم هذين الحديثين أن الآدمي، أن الآدمي غير المسلم من أي الكفار كان فهو نجس، ينجس بالموت. نعم. الثاني ما هو؟
حيوان
البحر، وحده بأنه الذي
لا يعيش
إلا فيه، لا يعيش إلا فيه. فالحيوانات ثلاثة، حيوان بري يعيش في البر، وحيوان بحري لا يعيش إلا في البحر، وهناك حيوان ثالث بين البر والبحر، قال أهل العلم هو إلى الغالب منهما، إلى الغالب منهما. فإن كان الغالب عليه العيش في البحر فهو حيوان بحري وميتته طاهرة ولا يذكى، وإن كان الغالب عليه البر فهو حيوان بري وميتته محرمة ونجسة. الثالث ما لا نفس له سائلة، يعني لا يصير منه دم إلا ما كان متولدا من النجاسات، يعني الذي يخرج من النجاسات، يخرج منها كالذي يخرج من المراحيض. نعم.
باب قضاء الحاجة،
هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى.
في سؤال أحسن
الله،
ما ضابط الضبة اليسيرة؟
والله ما لا أستطيع، لكنها قليلة، مثل خرق يسير، كسر يسير، فأنتم ظهر لكم من الحديث أن الكسر الذي في قدح النبي صلى الله عليه وسلم يسير، لأنه جعل مكان الكسر يعني في محل الكسر سلسلة من فضة. نعم.
بارك الله فيك.
عندك أسئلة أخرى؟
بس.
ما عندك؟
يقول أحد الأخوة يفيد أنه في كتاب زاد المستقنع قال وتصح الطهارة من الآنية المحرمة.
أنا عهدي بزاد المستقنع بعيد، لكن أنا قلت لا أرى بأس بذلك، لأن الطهارة يعني التحريم شيء والنجاسة شيء آخر، التحريم شيء والنجاسة شيء آخر، فكل نجس هو محرم، لكن ليس كل محرم نجسا، فلا بد من يعني الحكم بنجاسة المحرم لابد من دليل آخر. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يكفي.
أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الآنية، هذا هو الباب الثاني من أبواب الطهارة. والباب في اللغة مدخل الشيء والطريق إليه، ومنه باب الدار أي مدخله، وباب المدينة مدخلها والطريق إليها. وفي الاصطلاح جملة من العلم تحتوي على مسائل وفصول، ويختلف هذا باختلاف الاصطلاحات. وباب الآنية ضمنه المصنف رحمه الله، وكذلك جرت عادة كثير من المصنفين أن يجعلوه الباب الثاني من الطهارة. والمقصود هنا بيان ما يحل ويحرم استعماله من الأواني، وهذا هو وهذه هي علاقة الحديث بالكتاب، كتاب الطهارة. المسألة الأولى في استعمال آنية الذهب والفضة. المصنف رحمه الله قرر كما هو في مذهب أحمد وغيره أن آنية الفضة لا يجوز استعمالها، وكذلك يقول لا يجوز استخدامها، لا يجوز استعمالها في طهارة ولا غيره، ولا غيره، يعني أنها لا تستعمل في الطهارة كالوضوء والغسل، ولا في غير ذلك كتخزين الطعام أو غير ذلك من أوجه الانتفاع. الاستعمال للأكل، نعم أقول، والاستعمال هنا يختلف باختلاف الأحوال، فمن الناس من يستعملها في الأكل والشرب، ومن الناس من يستعملها في غير ذلك. وكلام المصنف الذي استفاده من حديث حذيفة كما سيأتي العموم. أما الأكل والشرب فهو واضح صريح من حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث متفق عليه: لا تشرب في آنية فضة ولا تأكل في صحافها، في رواية: لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تشرب في صحافهما، لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما. الصحاف هي ما أعد للأكل، صحاف. والآن هي أعم من ذلك، أعم من ذلك. وهذا كما ذكرنا هو صريح النهي، صريح النهي. والعلة منصوص عليها، فإنها لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب فيهما في الآخرة إلا أن يتوب. وكذلك الخمر والحرير، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة إلا أن يتوب. هنا أمر أحدهما وهو النص الصريح من النهي، فإن النص الصريح مقصور كما هو ظاهر لفظه على الأكل والشرب، فمفاد ظاهر الحديث أو ظاهر النهي في الحديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ويستثنى، والمستثنى سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. ما عدا هذا الاستعمال عرفنا تقرير المصنف وأنه منصوص عليه في مذهب أحمد وغيره. وقال الطائفة من أهل العلم: يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب، فيجوز الوضوء منهما والغسل منهما وتخزين الطعام فيهما، وأظنهم يريدون الطعام الني، لا يريدون الطبخ وغير ذلك أو التخزين بعد الطبخ. فلا تتخذ مثلا آلة أو آنية يخزن فيها الحب والدقيق وغير ذلك من الأطعمة. وحجتهم التعليل: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قالوا هذا التعليل، نعم أكرر أقول، حجة المجيزين أن اقتصار النهي. وأجاب المانعون من استعمال آنية الذهب والفضة على الإطلاق في طهارة وغيرها، في أكل وشرب ووضوء وغسل وغير ذلك، أجابوا بجوابين. أحدهما أن التعليل يشير إلى هذا، لأنه قال لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ومن المعلوم أن مشابهة الكفار محرمة، والتعبير بالأكل والشرب لأنهما أعم وجوه الانتفاع، أعم وجوه الانتفاع. وأجاب المجيزون بأن الأصل هو الجواز، الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، فيخص من هذا الأصل ما نص عليه وهو النهي عن الأكل والشرب. هذان قولان. وأما الذي أراه وليس رأي حجة، أن الأكل، أن استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب لا تطمئن إليه النفس، لكن لا أجزم بتحريمه. نعم. لأنه كذلك كما قالوا أنه أن استعمالهما مدعاة للفخر والخيلاء، وهو مما تكسر به نفوس الفقراء، والله أعلم. نعم.
هل استعمالها في الطهارة تبطل به الطهارة؟
لا، يعني وإن كنا نكره لكن لا تبطل به الطهارة في منع. أما على مذهب المجيزين فما في، ليس ثمة إشكال. نعم.
قال رحمه الله: وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
المضبب لعله في عرفنا الملحم، الذي يلحم أو يربط أو يسمر، والمقصود أن ما كان مسمار الخرق فيه من فضة أو من ذهب وفضة، أو لحامه من ذهب وفضة، هو على ضربين: أحدهما أن يكون اللحام والمسمار كثيرا، فهذا محرم، سواء كان ذلك من فضة أو من ذهب. الثاني ما كان التضبيب يسيرا من الفضة، فهذا جائز، وسيأتي الدليل. نعم.
ما ذكر الشيخ الدليل؟
الدليل في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل مكان الشعب يعني الكسر سلسلة من فضة. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
هذه المسألة الثالثة، وهي ذات شق. الشق الأول استعمال سائر الأواني في الطهارة وغير ذلك، وهذا بناء على الأصل، فإن الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة والطهارة، فكل طاهر الأصل فيه الإباحة. والنجاسة أمر طارئ، النجاسة أمر طارئ، وما أحسن ما قاله ابن سعد رحمه الله في القواعد الفقهية: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هذه كلها الأصل فيها الطهارة. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل ما في الأرض هو ممتن به من الله عز وجل على العباد، ويدخل في هذا المصنوعات التي تصنع من الأرض أو مما ينبت من الأرض، من ثياب، من نعم، والماء يجري على الأرض. نعم. والأنهار تجري، البحار والأنهار تجري في الأرض، ولهذا يعدون البحار أو يقسمون الأرض إلى قسمين، يعني الجغرافيين، يابس والمياه واليابسات. نعم. هنا ما الشق الثاني: أواني أهل الكتاب. أهل الكتاب كفار، فهل تستعمل آنيتهم؟ قال: ما لم تعلم نجاستها. فما علم أنه نجس من أواني هؤلاء الكفار، مثل جلد ميتة لم يذبغوا، أو إناء تستعمل فيه النجاسات، فهذا لا يستعمل ولا يتخذ، ويجب أن يضاف إلا أن يغسل، تزال منه النجاسة، لأن هذا طارئ على الأصل. النجاسة التي علم بها في أوان أهل الكتاب أمر طارئ على الأصل، فإذا إذا زيلت، إذا أزيلت منه النجاسة عاد هذا الإناء إلى أصله وهي الطهارة. وهذا حتى في أوان المسلمين، إذا وقعت في إناء نجاسة من بول أو غائط أو دم خارج من أحد السبيلين فإنه لا يستعمل حتى يغسل. نعم، فالنجاسة إذا أزيلت عاد المتنجس بها إلى أصله وهو الطهارة. وها هنا حديث، ماذا يظن المصنف ما ذكره؟
لا.
حديث أبي ثعلب الخشني. حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، بأرض قوم من أهل الكتاب، فهل نستعملها؟ قال: لا، إلا أن لا تجد غيرها فاغسلوها. هل النهي هنا للكراهة أو للتحريم؟ هذا محل بحث عند أهل العلم. فذهب الطائفة من أهل العلم ومنهم ابن حزم الظاهري إلى أن أوان أهل الكتاب نجسة، والكتابي مشرك، وقد قال الله: إنما المشركون نجس. ووجه إشراكهم أن اليهود تقول العزير ابن الله، والنصارى تقول المسيح ابن الله، فاستعمالها محرم. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى جواز استعمال أواني أهل الكتاب. أولاً أن هذا الحديث مطلق، وقد جاءت رواية في سنن أبي داود بتقييد ذلك. قال: يا رسول الله، هو عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إنا نجاور قوماً من أهل الكتاب ويطبخون في أوانيهم الخنزير وكذا وكذا وكذا، فهل نستعملها؟ قال: نعم، إلا أن تغسلها. لا إلا أن تغسلها. فيحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه ثياب من اليمن، وهؤلاء الذين تأتي الثياب من قبلهم يخلطون الصبغ بالبول، ولم يأمر بغسلها. فعاد الأمر إلى أنه إن علمت نجاسة في هذا الإناء غسلت واستعمل، وهذا عام حتى في أواني المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر.
لأنه لا تحله الحياة، وإن كان ينمو بلمائها، لكنه يعني هذا من ما لم ينهى عنه كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. وهو كذلك يدخل تحت قوله تعالى: ومن أصوافها وأشعارها وأوبارها. هذا عام يشمل ما كان حيا وما كان ميتا من الحيوانات. نعم.
قال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها.
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فالمصنف ومن وافقه من الحنابلة وغيرهم رحم الله أئمة المسلمين هذا هو مذهبهم، أن جلد الميتة نجس، دبغ أو لم يدبغ، وسواء كانت الميتة مما تحلها الذكاء كبهيمة الأنعام وصيد البر أو لا تحلها الذكاء، يعني ذكي ولم يذكر لم يذكى هو حرام، كميتة الكلب والخنزير والحمار وغير ذلك، هو نجس. ودليلهم دليله ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عكيم الجهني قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فإذا أتاكم كتاب هذا فلا تنتفعوا من الإهاب من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا عندهم ناسخ لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، ناسخ له لأنه في بعض طرقه قبل موته بشهر، في بعض طرقه قبل موته، قالوا فهذا ناسخ. وأما المذهب الثاني من أهل العلم فيذهبون إلى طهارة جلد الميتة بالدباغ، ومن أدلتهم الحديث الذي ذكرته آنفا أيما إهاب دبغ فقد طهر، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وروي أيضا عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يجرون ميتة بشاة أعطيت مولاة لميمونة، فقال صلى الله عليه وسلم هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. فمجموع وفي حديث آخر دباغ جلد الميتة طهوره، فمجموع هذه الأحاديث تفيد بعمومها طهارة جلد الميتة بالدبغ، وسواء كانت الميتة مما تحله الذكاء أو لا، حتى الكلب حتى جلد الكلب والخنزير لعموم النص. وأجابوا عن حديث ابن عكيم بجوابين، أحدهما لغوي وهو ما قاله النضر بن شميل وغيره من أئمة اللغة، وهو أن الإهاب هو اسم جلد الميتة قبل دبغه، فجلد الميتة له حالة إحداهما قبل الدبغ وهذا هو الإهاب، والحالة الأخرى ما بعد الدبغ فإنه لا يسمى إهابا، يسمى مسكا، يسمى مسكا، يسمى شنا، يسمى قربا، يسمى سقاء، يسمى غير ذلك من الأسماء، لكن لا يسمى إهابا. هذا هو الجواب اللغوي. وأما من ناحية الشرع فقالوا إن حديث ابن عكيم نسخ لما كان رخص لما كان رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لجهينة من الانتفاع بالميتة، رخص لهم في الانتفاع بعصبها وعظامها. نعم، فالكتاب هذا نسخ للرخصة، للرخصة الأولى السابقة عليك. نعم،
تطهير الدباغ لجميع الجلود أو
والله الذي يظهر للعموم، تطهير لجميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير والحمار وغير ذلك، والعموم مستفاد من النكرة في سياق الشرط، أي ماء إهاب دبر. نعم،
أحسن الله عليك. وكذلك عظامها.
نعم، لا العظام لا،
قال وكذلك عظامها،
يعني وكذلك لا تطهر، لكن العظام إن كانت تستعمل دواء فيجوز استعمالها للضرورة، أما أن تكون أكلا غذاء فلا. نعم،
قال رحمه الله،
لأن النص ظاهر في تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم. نعم،
قال رحمه الله وكل ميتة نجسة إلا الآدمي.
نعم،
وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
الميتة معلوم قطعا أنها نجسة، تنجس كل سواء حتى وإن كانت تحل الذكاء، إذا ماتت حتف أنفها تنجست، وهذا هو وجه تحريمها كما قرره بعض أهل العلم، قالوا تتنجس وتخبث. ويستثنى من الميتة هذه الأشياء التي ذكرها، أولا الآدمي ويجب أن يقيد بالمسلم لقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، هذا حديث حذيفة، وحديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، والمعنى واحد، ومفهوم هذين الحديثين أن الآدمي غير المسلم من أي الكفار كان فهو نجس، ينجس بالموت. نعم، الثاني ما هو؟
حيوان
البحر، وحده بأنه الذي
لا يعيش إلا فيه.
فالحيوانات ثلاثة، حيوان بري يعيش في البر، وحيوان بحري لا يعيش إلا في البحر، وهناك حيوان ثالث بين البر والبحر، قال أهل العلم هو إلى الغالب منهما، إلى الغالب منهما، فإن كان الغالب عليه العيش في البحر فهو حيوان بحري وميتته طاهرة ولا يذكى، وإن كان الغالب عليه البر فهو حيوان بري وميتته محرمة ونجسة. الثالث ما لا نفس له سائلة، يعني لا يصير منه دم إلا ما كان متولدا من النجاسات، يعني الذي يخرج من النجاسات، يخرج منها كالذي يخرج من المراحيض. نعم،
باب قضاء الحاجة،
هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى.
في سؤال أحسن
الله،
ما ضابط الضبة اليسيرة؟
والله ما لا أستطيع، لكنها قليلة، مثل خرق يسير، كسر يسير، فأنتم ظهر لكم من الحديث أن الكسر الذي في قدح النبي صلى الله عليه وسلم يسير، لأنه جعل مكان الكسر يعني في محل الكسر سلسلة من فضة. نعم،
بارك الله فيك،
عندك أسئلة أخرى؟
بس
ما عندك؟
يقول أحد الأخوة يفيد أنه في كتاب من زاد المستقنع قال وتصح الطهارة من الآنية المحرمة.
أنا عهدي بزاد المستقنع بعيد، لكن أنا قلت لا أرى بأس بذلك، لأن الطهارة يعني التحريم شيء والنجاسة شيء آخر، التحريم شيء والنجاسة شيء آخر، فكل نجس هو محرم، لكن ليس كل محرم نجسا، فلا بد من يعني الحكم بنجاسة المحرم لا بد من دليل آخر. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.